الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يغرس شتلة زيتون تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات العاجلة لغزة. والمقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال وتدمر دبابة ميركابا في خان يونس جنوبي القطاع. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. غرس قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي 3 شتلات في باحة مكتبه، من ضمنها شتلة زيتون، وذلك تضامنا وتعاطفا مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. جاء ذلك بمناسبة يوم شجرة فيران، وقد أعرب سماحته عن شكره وتقديره للشعب الإيراني على حضوره ومشاركته في الانتخابات الأخيرة، حيث أدى بهذا الحضور واجبا اجتماعيا وحضاريا كما أدى واجبا جهاديا. ولفت إلى أن أعداء الشعب الإيراني ومنذ عام تقريبا يحاولون ثني الناس عن التصويت وإفشال الانتخابات، لكن الشعب من خلال مشاركته في الانتخابات وحضوره في مراكز الاقتراع قام بحركة ملحمية. دعا الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامية الثلاثاء إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بدون عوائق. جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الذي عقد لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة بمقر المنظمة بمدينة جدة في السعودية، بناء على طلب إيران والسعودية وفلسطين والأردن، والذي دعا إلى فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق، مؤكدا رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة لتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أي تعاون اقتصادي مع الكيان الصهيوني وتقديم مساعدات مالية أو عسكرية أو سياسية له يعني التعاون العملي والمساعدة في جرائم الصهاينة. وفي كلمة بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، اعتبر أمير عبد اللهيان تعليق الأمال على أمريكا لوقف المجازر في غزة وهما لأنها شريكة فيها، وقال إنه يجب قطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني بما يجبره ويجبر أمريكا على إيقاف المجازر في غزة، مشددا على ضرورة التوصل إلى طرق عملية وخطوات جدية لمساعدة أهل غزة المحاصرين. حول مشاركة وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، نستمع إلى التقرير التالي.
الأوضاع في غزة والعدوان الإسرائيلي على القطاع على طاولة منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعها الوزاري الطارئ في مدينة جدة بالسعودية. الاجتماع الذي عقد بدعوة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول إسلامية أخرى حمل الكثير من رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بجرائم الاحتلال بحقه. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة التوصل إلى طرق عملية وخطوات جدية للمساعدة على الخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن منع الولايات المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة يثبت أن تعليق الأمال على أمريكا لوقف العدوان على غزة هو وهم لأنها شريكة به.
الصعوبات والمصائب التي يمر بها الشعب الفلسطيني ستنقضي بالتأكيد، لكن المهم هو الذي نقوم به نحن جميعا، يجب قطع العلاقات بشكل كامل مع الكيان الصهيوني. وبما يجبره ويجبر أمريكا على وقف المجازر في غزة. فمنع واشنطن وقف العدوان الإسرائيلي يثبت أن تعليق الآمال على أمريكا لوقف العدوان على غزة هو وهم، لأنها شريكة في هذه الجرائم.
تنديد بدور المجتمع الدولي إزاء ما يحصل في غزة جاء على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي أكد أن المجتمع الدولي لا يزال عاجزا عن وقف المذبحة في القطاع، مجددا التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته.
وبالرغم من تفاقم المأساة الإنسانية وسقوط ما يتجاوز عن 30,000 قتيل وتجويع أكثر من 2 مليون شخص وانعدام الأمان وتدمير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، فإن الحقيقة المرة أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا عن وقف هذه المذبحة بحق الإنسانية.
سياسة التجويع التي يمارسها الكيان الإسرائيلي في غزة شكلت كلمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي أشار إلى أن الاحتلال يواصل استخدام سياسة التجويع ضد سكان غزة كوسيلة حرب، لافتا إلى أن 80% من الأشخاص الأكثر جوعا في العالم يعيشون اليوم في قطاع غزة.
وأمام الإفلات المزمن من العقاب على جرائمها وانتهاكاتها، أدمنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الإجرام، وهي عازمة على الاستمرار في حملتها القاتلة لتدمير الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الفاسدة اللازمة.
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعا من جانبه إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وزيادة الدعم المقدم للأونروا، مستنكرا استخدام واشنطن حق الرفض الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة.
التحتية والمساكن والمساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس.
أعلنت كتائب شهداء الأقصى تنفيذها أكثر من 20 عملية ضد قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت كتائب الأقصى أن الاشتباكات الضارية شملت قصف تجمعات لآليات الصهاينة بقذائف الهاون بمختلف محاور القتال في القطاع، مشيرة إلى استهداف دبابة صهيونية بقذيفة RPG في خان يونس جنوبي القطاع. وفيما أكدت كتائب المجاهدين تمكنها من قنص جندي صهيوني جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة، نفذت كتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى عملية مشتركة استهدفت فيها تجمعا لقوات الاحتلال جنوبية مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى. قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 30,631 شهيدا و 72,042 مصابا. وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا و 123 مصابا خلال الساعات الماضية. إلى ذلك قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا أن 17,000 طفل في قطاع غزة تيتموا، وأن أطفال القطاع يموتون ببطء أمام أنظار العالم. حول استمرار العدوان الاحتلال الصهيوني في غزة وارتكاب جيش الاحتلال المجازر في القطاع، نستمع إلى الإعلامي أحمد سهمود من رفح.
وصل أربعة جثامين إلى مستشفى أبي يوسف النجار في المناطق الشرقية لمحافظة رفح. من أين وصلوا؟ من رفح، من خان يونس. أنا أؤكد أنهم قد وصلوا من محافظة خان يونس بفعل القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل والاستهداف المتواصل لمنازل وبيوت المواطنين المدنيين الفلسطينيين في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، بني سهيلة، عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، منطقة الزنة، منطقة خزاعة، كل هذه المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. يحاول السكان الفلسطينيون العودة إلى منازلهم، وكل من يعود إلى منزله يقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافه إما بالطيران الحربي أو بطيران الاستطلاع أو بطائرات كوات كابتر الموجهة والتي تقوم بإطلاق النار على المواطنين، والتي تسفر من خلالها عن استشهاد أعداد كبيرة من الشهداء ونقلهم إلى مستشفيات رفح، مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى أبو يوسف النجار، بالإضافة إلى يعني وصول أعداد أيضا أخرى من الشهداء إلى مستشفى الغزة الأوروبي. 15 شهيدا في الساعات الأخيرة وصلت إلى غزة الأوروبي، أكثر من 20 شهيدا وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار بفعل القصف في مناطق خان يونس. لم يتم يعني خفت وتيرة الاستهدافات في مدينة رفح، ولكن لم تتوقف بطبيعة الحال، فقد قصف الجيش الإسرائيلي عدة أراضي زراعية فارغة، بالإضافة إلى ارتكابه مجزرتين بحق عوائل فلسطينية في منطقة رفح، وبالإضافة إلى القصف الذي لم يتوقف على المناطق الغربية لمحافظة خان يونس ومنطقة البلد وسط محافظة خان يونس، حيث دمرت طائرات احتلال إسرائيل عدة منازل للمواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق والمستشفيات في تلك المناطق خارج عن الخدمة. مستشفى الخير، مستشفى ناصر، مجمع ناصر الطبي هو أكبر مجمع في مناطق الجنوب، بالإضافة إلى مستشفى الجزائري وأيضا مستشفى الأمل. أربعة مستشفيات في مدينة خان يونس قد خرجت عن الخدمة بفعل تدمير الجيش الإسرائيلي لها واقتحامها والدخول بريا لها وتدمير الأجهزة الطبية فيها، وتحاول الطواقم الطبية في منطقة خان يونس بأقصى أو بالإمكانيات المحدودة تحاول أن تقدم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين والمصابين الذين يصلون الآن إلى مجمع ناصر الطبي أو إلى مستشفى الأمل. طبعا الجيش الإسرائيلي يتواجد في تلك المناطق، ولكن هناك وصول محدود لمستشفى ناصر الطبي، وصول محدود لمستشفى الأمل، والمستشفيات لا تعمل بطبيعتها التي كانت تعمل كما في السابق، وقد خرجت عن الخدمة بعد أن أعلنت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أكدت أيضا أن مستشفى الشهداء الأقصى بات يستقبل المصابين والشهداء من كل المحافظة الوسطى وأيضا من محافظة خان يونس التي خرجت مستشفيات عن الخدمة، وهذا الأمر شكل ضغط كبير جدا على المستشفى.
استهدفت المقاومة اللبنانية دبابة ميركافا إسرائيلية أثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين اللبنانيين من مستعمرة طوعة شمال فلسطين المحتلة بصاروخ موجه، وأصابتها إصابة مباشرة موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هذه الميركافا الإسرائيلية وأثناء قصفها واعتدائها على القرى والمدنيين اللبنانيين من مستعمرة طوعة شمال فلسطين المحتلة، استهدفتها المقاومة الإسلامية في لبنان بصاروخ موجه وأصابتها إصابة مباشرة موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. هذه العملية جاءت بعد وقت قصير من استهداف المقاومة مستوطنة كريات شمونة في إصبع الجليل، وبثت مواقع للاحتلال الإسرائيلي مشاهد للحظة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان واستهدافها لمبان في المستوطنة، كما تحدث إعلام الاحتلال عن سقوط صواريخ مضادة للدروع في مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي، مشيرا إلى دوي صفرات الإنذار وبشكل متكرر في أكثر من ثمان مستوطنات. واستهدف مجاهد المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أصابوا ودمروا دبابة ميركافا على التلة نفسها، لتكون المقاومة دمرت خلال ساعة واحدة فقط دبابتي ميركافا إسرائيليتين في طوعة وتلة الطيحات. واستهدفت المقاومة موقع رؤساء العلم في تلال كفر شوبة المحتلة. جيش الاحتلال أعلن عن إغلاقه طرقا تؤدي إلى مستوطنات على الحدود مع لبنان بعد إجراء ما أسماه تقييما أمنيا، وأوضح إعلامه أنه تم قطع حركة المرور إلى المنارة وميسكاف عام ومرجليوت. قناة 12 العبرية قالت إن أهالي ما يسمون المراقبات العاملات على الحدود الشمالية مع لبنان خرجوا في مسيرة احتجاجية بسبب أن المراقبات مستهدفات بانتظام بالطائرات بدون طيار والقصف، مطالبين بنقلهن من هناك. ونقلت القناة عن أحد الضباط قوله للمراقبين إنه عندما يتسلل حزب الله إلى القاعدة يدعوهم لأخذ مفاتيح الغرف منه كي يحبسوا أنفسهم فيها. صحيفة معارف العبرية من جانبها كشفت عن أن عددا كبيرا من المستوطنين في كريات شمونة باعوا منازلهم، مؤكدة أنهم لن يعودوا إلى المدينة وأنهم استقروا في مدن أخرى. ونقلت الصحيفة عن من لا زالوا في المستوطنة أن العيش هناك الآن أمر مستحيل في ظل تساقط الصواريخ بانتظام.
سمعين الكرام، مع هذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يغرس شتلة زيتون تضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم. البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات العاجلة لغزة. والمقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال وتدمر دبابة ميركاب في خان يونس جنوبي القطاع. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود،
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف الحدود.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة،
من أدب المقاومة.
Thank you. لا تعرف الحصار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني أن أستضيف في هذا اللقاء الكاتب والأديب الأستاذ كمال السيد، فأهلا ومرحبا.
أهلا بكم
أستاذ كمال السيد. ونحن نتحدث حول أدب المقاومة، من البديهي أن الرصاصة والبندقية لها دور واضح في إثراء هذه الحركة الجهادية والنضالية، فهل يمكن أن نقول بأن الكلمة والأدب أيضا يلعبان دورا ملحوظا في هذا المجال أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في رأيي أن الأدب في دوره في تفعيل حركة المقاومة أكثر عمقا وأبعد غورا من البندقية والسلاح، ذلك أن الفعل الجهادي والتحرك النضالي والكفاح إنما يستمد مادته وقوته ومخزونه من وجود رؤية واضحة مقنعة عن الحياة.
نعم.
وفي رأيي أن هناك عوامل هامة تساعد الأدب من خلال أدواته في تكوين المقاومة، منها الرؤية الفلسفية ومحاولة فهم الوجود ومصير الإنسان ودوره، ومنها العمل على ترسيخ مبادئ إسلامية في علم النفس وتكوين الشخصية، وأخيرا وفي رأيي هذا المهم والمباشر في دور الأدب، هو التعبير الموحي عن هذا الفهم وتكوين خطاب مقنع عقليا ومؤثر فنيا ونفسيا، حتى تتحول القناعات الفلسفية إلى حالات وجدانية يكون لها إشعاع أخلاقي، وبالتالي ترجمتها إلى فعل وسلوك.
نعم. هل يمكن بأن نقول أن الأدب الفلسطيني سواء الذي نبع من داخل فلسطين نفسها أو أيضا من خارج فلسطين، سواء من المنطقة العربية أو الإسلامية أو من المجتمع الإنساني بشكل عام، على أساس أن فلسطين هي في الواقع قضية إنسانية وليست قضية محلية، هل يمكن أن نرى أو نلاحظ أو نتلمس أثارا بارزة وواضحة لهذا التفعيل في حركة المقاومة؟
الأدب كان له دور كبير في الحقيقة، ولكن الدور الرئيسي والهام أستطيع أن أقول صدر عن حدث أكبر من هذا، وأعاد وهج الأعمال الأدبية في وقت مضى من تاريخ المقاومة الفلسطينية، وبالتحديد هناك إلهام أخلاقي ووجداني كبير حدث بعد الثورة الإسلامية، وظهور عمل أستطيع أن أقول عمل فني رائع وكبير من خلال مشهد انتصار الإمام على أكبر طاغوت في هذا العصر. هذا العمل أعاد الوهج والتألق إلى أعمال أدبية فلسطينية وعربية، وأذكر منها في الحقيقة أعمال غسان كنفان، فلقد كان لها دور كبير في وقتها، ولكن انحسر دورها بعد ظهور تيار يحاول أن يسلب التألق والبريق من حركة المقاومة الجهادية التي لا تؤمن ببعض الظواهر من واقعيات الحياة.
نعم، شكرا. سوف نحاول أن نعالج نموذجا لهذه الفكرة التي طرحتموها بعد هذا الفاصل مباشرة.
سمع الفجر
والقدس وتبدأ الروح والنفس سيأتي الفجر يقدس وتبدأ الروح والنفس لأجل خلاص بلادنا لأجل خلاص بلادنا لكي يمحى بنا الرجس لكي يمحى بنا الرجس نهب لأجلك يا قدس نهب لأجلك يا قدس.
الأستاذ كمال السيد، هل يمكن أن تختار نموذجا نتحاور حوله فيما يخص الأدب الذي لعب دورا ملحوظا في تفعيل حركة المقاومة في فلسطين؟
النص الأدبي الذي أو النص الشعر الذي اخترته في الحقيقة قد لا يتعلق مباشرة بفلسطين، ولكن هو في الحقيقة أدب مقاوم وإنساني. يقول السياب: أود لو غرقت في دمي إلى القرار وأحمل العبء مع البشر وأبعث الحياة إن موتي انتصار. هذا المقطع على وجازته يلخص فكرة دور الإنسان حتى بعد موته، وهذا في رأيي كشوفات للأدب.
نعم، يعني أنتم نظرتم للموضوع من زاوية إنسانية بحتة يعني.
نعم.
ومن هنا يمكن أن نعكس هذا الانطباع على القضية الفلسطينية.
بالتأكيد.
نعم.
يعني هناك في الحقيقة عدة طرق انتخبها الفلسطينيون، وبعضها أدت إلى سراب، وبعضها أدت إلى ضياع في المنافي، وأخيرا اكتشف الشعب الفلسطيني في الربع الأخير من القرن العشرين أن الطريق الوحيد هو طريق الاستشهاد، ووحده الذي يترجم فكرة انتصار الدم على السيف.
نعم. بدر شكر السياب كان له أيضا تأثير فعال في شعره المقاوم، يعني كما نذكر له أشعار حول حركة المقاومة في الجزائر مثلا، له قصيدة معروفة حول جميلة بحريد، أيضا كتب حول العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وما إلى ذلك من القصائد التي توضح أن السياب كان له توجه عظيم نحو الحركة الكفاحية والنضالية في ذلك الوقت.
أستطيع أن أقول بجرأة أن السياب لم ينفصل عن حركة الحزب الشيوعي في العراق إلا بعد اعتراف الحزب الشيوعي بمسألة حق اليهود في فلسطين. هذا الاعتراف هو الذي دمر وجعل السياب يعيد حساباته من جديد مع الفكر الشيوعي بشكل عام. وللإنصاف والأمانة، وحتى لا تحسب هذه الكلمات حساب آخر، السياب كان حركته مع الحزب الشيوعي والحركة الشيوعية في العراق إنما كانت منطلقاتها من العدالة الاجتماعية والإنسانية فقط،
على أساس ما طرحته الحركة يعني.
نعم. عندما هذه الشعارات ألهبت كثير حماس كثير من الشباب العراقي في ذلك الوقت، والسياب كان أكثر الناس من يموج بهذه الأحاسيس
والمشاعر. على أساس طبيعته العاطفية والحساسة يعني.
نعم. ولذا واكب هذه الحركة مدة من الزمن ثم اكتشف المتاهات التي ستؤدي إليها الشيوعية، وبدأ يكتب مقالات ضد الشيوعية تحت عنوان كنت شيوعيا.
نعم. أستاذ كمال السيد، فاصل قصير ونعود اللقاء.
لرفع رواء أماتنا لرفع رواء
الأستاذ كمال السيد بصفتك روائيا الآن فيما بقي من وقت نتحدث عن دور الرواية. كما هو واضح يبدو أن الشعر كان له دور أكبر من الألوان والفنون الأدبية الأخرى، فإذا نظرنا للرواية هل يمكن أن تقوم بنفس العبء الذي قام به الشعر؟
الشعر له دور كبير، ولفترة كان هو المادة الأساسية للأناشيد الحماسية التي تلهب الخيال الإنسان وضميره وإرادته أيضا، لكن الرواية كانت تكتب في الأعماق، يعني هناك ترسيخ للفكر المقاوم تأخذته الرواية على عاتقها. وأعود إلى روايات غسان كنفان رجال في الشمس والمتبقي وغيرها من الروايات التي كان لها دور كبير،
أو عائد إلى حيفا في الواقع كان اسمها. نعم. الحقيقي. نعم
نعم، عائد إلى حيفا.
نعم.
التي أصبحت عملا فنيا رائعا ومؤثرا.
نعم.
الرواية كما قلت تحاول أن ترسخ وتتحرك داخل الأعماق في تكوين فكر مقنع عقليا ووجدانيا بأن مهما بلغت الآلام فهناك نصر، ومهما اشتد الظلام فهناك فجر.
نعم، في الواقع كنا نود أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع، ولكن نظرا لانتهاء الوقت ننهي هذه الحلقة من البرنامج، ونشكر ضيفنا في هذا اللقاء الكاتب والأديب الأستاذ كمال السيد، ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين. شكرا. إلى اللقاء والسلام عليكم.
شكرا. تابعنا معا
من أدب المقاومة
حروف من عبير
وكلمات من لهيب
من أدب المقاومة.
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، في عتمة الليل وشدة النهار، في النار والحديد عتمة الليل وشدة النهار بالنار والحديد يجيئها الكفار.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh my Lord accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله
وتنها كون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ
مہربان وہ کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ
Günahım
Allahu Allah
Alemin padişahı
Allahu Allah
Yüreklerin fenahı
Allahu Allah
İşit Allah dertimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
Hasbi Rabbi Canallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
إن من الشعر لحكمة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته نحمد الله على أن وفقنا للقاء جديد من هذا البرنامج نستنشق فيه عبير الحكمة والهداية مما أنشأها أدباء الإيمان من شعر الحكمة أيها الأفاضل نصت النصوص الشريفة على أن الله عز وجل اختار مكة المكرمة من بقاع الأرض المقدسة لكي تكون موطنا لبيته الحرام وإليه تهوي قلوب عباده سعيا لقربه ومرضاته تبارك وتعالى فكان البيت الحرام منطلق أنوار الهداية الإلهية عبر الأزمان قبل الدعوة المحمدية وبعدها ومنه يعلن خاتم الأوصياء المحمدين المهدي المنتظر عجل الله فرجه انطلاق حركته الإصلاحية الكبرى التي يملأ الله بها على يديه الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا القصيدة التي اخترناها لهذا اللقاء تشتمل مع قصرها على هدايات منتزعة من النصوص الشريفة عن بركات التعلق القلبي ببيت الله الحرام وأول بيت وضع قياما للناس مباركا القصيدة من إنشاء أحد أدباء الإيمان والولاء المعاصرين من حاضرة الأحساء المجاورة للحرمين الشريفين أخونا الأستاذ ناجي بن داود الحرز حفظه الله يقول أخونا الحرز متشوقا لطيب مكة المكرمة البعد يأمرني والوجد يغريني بطيب مكة بين الحين والحين وتحتويني إلى البيت العتيق رؤى طابت لها مستقرا
روح مفتوني، فأمتطي صهوة البشرى وأستر ما يفيض من مدمعي عمن يلاقيني. يا مهبط الوحي ما شاخ البيان ولا تقادم العهد عن مسرى تلاحيني، فمن حرائك ما زالت مجلجلة أصدع اقرأ وآي الفتح والتين، تستنهض الخاطر العاني فيسعدها بكل نظم عن اللأواء مكنوني، كأنها نصبت للشعر آلهة فأحكمت أمره بالكاف والنون. يا من تطوفون بالبيت الحرام خذوا قلبي يطوف به بين الملايين، دعوه يقبس من إيمانكم قبسا ينير مسراه للدنيا وللدين، وإن رجعتم فهاتوا شربة وكفى من ماء زمزم أرجو أن ترويني. كانت هذه أيها الأطائب قصيدة عن طيب مكة التي أنشأها في التشوق للأجواء المعنوية التي يفعم بها الحرمان الشريفان، وقد أنشأها تحت عنوان خطوات على أثار الحجيج الأديب المبدع الأستاذ ناجي الحرز من إخوتنا أدباء حاضرة الأحساء العريقة. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير ورحمة وبركة، و نسألكم الدعاء.
ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي، سألتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي تجنبني الضلالة والهلاك، أتيتك والمعاصي أرهقتني وهذا الدين ينتهك انتهاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوك بها دربا يقرب من علاك.
وجاءك الذين بقوا علينا رفرف شامخا فوقي لواك، فلا عاشرا ولا بطرا ولكن أود بأن أعيش على هداك.
إلهي أمتي ترجو عطاك،
معك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دردا يقرب من علاك
أصوم أقوم أمتك ما بوسعي أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى وحسبي أن أنال برضاك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دردا يقرب من علاك
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد ناصبوا المكائد والشباك فلم نجعل سواك لنا وليا وما هابت جوانحنا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دردا يقرب من علاك
أنا الجندي دينك يا إلهي أنا السيف الصقيل على عداك رجعت إليك توابا منيبا إليك إليك وحدك لا سواك
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دردا يقرب من علاك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث
تحف العقول
قال الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا أمثال عربية
قالت العرب أصدق من المعي قالوا هو الذي يظن الظن فلا يخطئ واشتقاقه من لمعان النار وتوقدها وعرفه بعضهم نظما فقال الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع واللوذعي مثل الألمعي واشتقاقه من لذع النار والأحوذي القطاع للأمور الخفيف في العمل لحذقه من الحوذ وهو السوق السريع، وقال الأصمعي هو المشمر في الأمور، القاهر الذي لا يشد عليه منها شيء، والأحوزي الجامع لما يشد من الأمور من الحوز وهو الجامع. حضارة السراب.
قال الشاعر مندّدا بحضارة الشهوة والمادة: من أنت يا شيطانة لعبت بأهواء الشباب؟ الحب يسمو للذرى وأراك عاشقة التراب، عيناك درب مهلك يفضي إلى الأرض اليباب، عيناك تحكي قصة مضمونها ظفر ونابي. الله يعلم أن في هذه الحضارة كل عابي. الهوى الطهر.
أريد الهوى الطهر في قدسه، أو المجد في أفقه الزاخري. أريد النقاء على سفره، وأبغي الولاء مع الأسطوري. أريد الصفاء على عهده، يتيه برونقه ناظري. قل الحق.
قال أحد الأمراء لأعرابي: قل الحق وإلا أوجعتك ضربا. قال: وأنت فاعمل به، فوالله إنما وعدك الله به على تركه لأعظم مما توعدني به. العي والبلاغة.
تكلم أحدهم فأكثر، وإلى جانبه أعرابي، فالتفت إليه وقال: ما تعدون البلاغة يا أعرابي؟ قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب. قال: فما تعدون العي؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. أنا وأنت.
كان بسجستان صاحب نعمة، فأخذه يعقوب بن الليث فأفقره، وبعد مدة أدخل عليه فقال له يعقوب: كيف أنت الساعة؟ فقال له: كيف كنت أنت قديما؟ فقال يعقوب: كيف كنت أنا قديما؟ قال: كما أنا الساعة. فأطرق يعقوب برأسه وأمر له بألف درهم.
أحبائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you. عرشك ما بعثت ندائي، أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن نتيب خلائي.
رباه فيك تعلقي ورجائي، ولغير عرشك ما بعثت ندائي، أنت الذي أنشأتني متجملا مترفعا عن منة الخلائي.
ادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عفو روائي.
كم موقف إذهان عنه على ضمن، أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عذب روالي. ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا ربا.
من بحر جودك رشحة الأنداء، ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحاء.
الكائنات على طاقم شأنها، من بحر جودك رشحة الأنداء، ظلت بمعناك العقول وهل ترى يوما بغير بصائر الصلحات.